هذا أيها الأحبة هو الشريط 92 من شرح رياض الصالحين.
أو الفضة في غير ذلك، فهذا موضع خلاف بين العلماء. جمهور العلماء يقولون لا يجوز أن يستعمل الذهب أوان الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كما أنه لا يجوز في الأكل والشرب، فلا يجوز أن تجعلهما مستودعاً للدواء أو مستودعاً للدراهم أو للدنانير أو ما أشبه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب بهما، وما سوى ذلك فهو مثله. ومن العلماء من أباح ذلك وقال إننا نقتصر على ما جاء به النص والباقي ليس حراماً، لأن الأصل حل. ولهذا كانت أم سلمة رضي الله عنها وهي ممن روى حديث النهي عن الأكل والشرب في آنية الفضة، كان عندها جلجل من فضة، يعني مثل وعاء البيبسي وشبهه، جلجل من فضة جعلت فيه شعارات من شعارات النبي صلى الله عليه وسلم يستشفي الناس بها، إذا مرض الإنسان أتوا إليها وجعلت في هذا الجلجل ماء وراجته في الشعر وشربه المريض فيشفى بإذن الله. فهي رضي الله عنها تستعمل الفضة في غير الأكل والشرب، وهذا أقرب إلى الصواب، أنه أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب جائز، لكن الورع تركه احتياطاً لموافقة جمهور العلماء، والله موفق.
قال رحمه الله تعالى: باب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً. عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. متفق عليه. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما. قال: بل أحرقهما. وفي قال: بل أحرقهما. وفي رواية فقال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. رواه مسلم. باب النهي عن صمت يوم إلى الليل. عن علي رضي الله عنه قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل. رواه أبو داود بإسناد حسن. قال الخطابي في تفسير هذا الحديث: كان من نسك الجاهلية الصمات، فنهوا في الإسلام عن ذلك وأمروا بالذكر والحديث بالخير. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت. رواه البخاري.
ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين بابين: الباب الأول نهي الرجل أن يلبس الثوب المزعفر، يعني الذي صبغ المعصفر، يعني الذي صبغ بالعصفر، وهو نوع من النبات يشبه الزعفران. وذكر فيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثوبين معصفرين أو ثوبا معصفرا فقال: أمك أمرتك بهذا؟ يعني ينكر عليه. فدل ذلك على أنه يكره أو يحرم على الرجل أن يلبس مثل هذا الثياب الصفراء التي تميل إلى الحمرة قليلا. وكذلك الثوب الأحمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه، وأخبر أن هذا من لباس الكفار، وإذا كان من لباس الكفار فإنا قد نهينا أن نتشبه بهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وأما الباب الثاني فهو الصمت إلى الليل، وكانوا في الجاهلية يدينون لله عز وجل بالصمت إلى الليل، يعني أن الإنسان يقوم من نومه في الليل ويسكت ولا يتكلم حتى تغيب الشمس، فنهي المسلمون عن ذلك لأن هذا يؤدي إلى ترك التسبيح والتهليل والتحميد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وغير ذلك، وأيضاً هو من فعل الجاهلية فلذلك نهي عنه. فلا يجوز للإنسان أن يصمت إلى الليل، يعني يسكت ولا يتكلم. وإذا قدر أن أحداً نذر هذا فإنه لا يفي بنذره، بل يحل النذر ويكفر كفارة يمين. وإذا تكلم الإنسان فلا يتكلم إلا بخير، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. والله الموفق.
لا إله إلا الله،
لا
حول ولا قوة إلا بالله.
اللهم لا حول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه وتوليه إلى غير مواليه. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر. متفق عليه. وعن يزيد بن شريك بن طارق قال: رأيت علي رضي الله عنه على المنبر يخطب، فسمعته يقول: لا والله، ما عندنا من كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة. فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وأشياء من الجراحات، وفيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى ما ليس له فليس منا، وليتبوأ مقعده من النار. ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. وهذا لفظ رواية مسلم.
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: باب تحريم انتساب الإنسان إلى غير أبيه أو توليه غير موليه. ذكر رحمه الله شيئين كلاهما لحمة يلتحم الناس بعضهم ببعض به ويدنو بعضهم من بعض، الأول النسب والثاني الولاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب. أما النسب فإن الإنسان يجب عليه أن ينتسب إلى أهله، إلى أبيه، إلى جده، إلى جد أبيه وما أشبه ذلك، ولا يحل له أن ينتسب إلى غير أبيه وهو يعلم أنه ليس بأبيه. فمثلا إذا كان أبوه من القبيلة الفلانية ورأى أن هذه القبيلة فيها نقص عن القبيلة الأخرى وانتمى إلى قبيلة ثانية أعلى حسبا لأجل أن يزيل عن نفسه مذمة حسب قبيلته، فإن هذا والعياذ بالله ملعون، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وأما إذا انتمى الإنسان إلى جده أو أبي جده وهو مشهور معروف دون أن ينتفي من أبيه فلا بأس بهذا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا ابن عبد المطلب، أنا النبي لا كذب، مع أنه محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب جده، لكنه عليه الصلاة والسلام قال ذلك في غزوة حنين لأن عبد المطلب أشهر من أبيه عبد الله، وهو عند قريش في المكانة العليا، فلهذا قال: أنا ابن عبد المطلب. لكنه من المعلوم أنه محمد بن عبد الله، ولم ينتفي من أبيه ولم يرغب عنه، ولكنه انتسب إلى جده لشهرته فقط. وكذلك أيضا الناس ينتسبون إلى القبيلة، إلى اسم القبيلة، فيقول مثلا أحمد بن تيمية وما أشبه ذلك مما ينتسب إلى القبيلة، ويطول ذكر الأب والجد وما أشبه ذلك. لكن المهم الذي عليه الوعيد هو الذي ينتمي إلى غير أبيه لأنه غير راض بحسبه ونسبه، فيريد أن يرفع نفسه ويدفع خصيصته بالانتماء إلى غير أبيه، فهذا هو الذي عليه اللعنة والعياذ بالله. يوجد والعياذ بالله من يفعل ذلك للدنيا، يوجد ناس مثلا ينتسبون إلى آبائهم، إلى أعمامهم مثلا دون آبائهم للدنيا، مثل ما يوجد الآن أناس معهم تابعيتين جنسيتين، ينتسب إلى عمه أو إلى خاله أو ما أشبه ذلك لينال بذلك شيئا من الدنيا، هذا أيضا حرام عليه ولا يحل له ذلك. والواجب على من كان كذلك أن يعدل تابعيته وجنسيته وكذلك بطاقته ولا يبقيها على ما هي عليه. ومن اتقى الله عز وجل جعل له من أمره يسرا ورزقه من حيث لا يحتسب. أما حديث علي بن أبي طالب فلأهميته وكثرة ما فيه من المسائل والأحكام نرجع الكلام عليه إن شاء الله إلى وقت آخر إن شاء الله تعالى، والله موفق. ذكر المؤلف رحمه الله في باب تغليظ تحريم من انتسب إلى غير أبيه أو تولى إلى غير المواليه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أعلن على المنبر وهو يخطب الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عندهم شيء خصهم به الرسول عليه الصلاة والسلام إلا كتاب الله، وهذا عام لكل أحد، والمراد بكتاب الله ما يقرأه المسلمون اليوم من أولهم إلى آخرهم صغارا وكبارا، لم يزد فيه أحد ولم ينقص فيه أحد. وفي هذا رد على الرافضة الشيعة الذين يدعون أن القرآن الكريم قد حذف منه ثلثه وحذفت منه سورة الولاية وما أشبه ذلك، فخرجوا عن إجماع المسلمين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وفي إقسام أمير المؤمنين رضي الله عنه وهو الخليفة الرابع وهو البار الصادق بدون قسم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخصهم شيء بشيء، دليل على كذب الرافضة الشيعة الذين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم عهد بالخلافة إلى علي بن أبي طالب، وأن أبا بكر وعمر ظالمون معتدون كافرون منافقون، هكذا والعياذ بالله يصفون خير هذه الأمة بهذه الأوصاف، نسأل الله العافية، ونسأل الله أن يجازيهم بما يستحقون بعدله، إنه على كل شيء قدير. فعلي بن أبي طالب إن كانوا صادقين في محبته وولايته وأنهم يتولونه وأنهم شيعته فليصدقوه بهذا اليمين الذي أقسم به على المنبر وهو يخطب الناس معلناً إياه مبيناً إياه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصهم بشيء أبداً إلا كتاب الله الذي يقرأه المسلمون صغاراً وكباراً إلى يومنا هذا والحمد لله وما في هذه الصحيفة. ثم نشرها يعني فلها وقرأ فيها شيء من إسنان الإبل في الزكاة والديات والجراحات ولم تبين في هذا الحديث لكنها بنيت في مواضع أخرى. وذكر فيها أن المدينة حرام ما بين عير إلى ثوب، فالمدينة لها حرم كحرم مكة لكنه دون حرم مكة في الأوكدية والفضيلة، لأن حرم مكة لا يمكن لمؤمن يتم إيمانه إلا أن يقصده حاجاً ومعتمراً بخلاف حرم المدينة. ثم إن المحرمات في المدينة أخف من المحرمات في مكة، ولهذا يجب في حرم مكة في قتل الصيد الجزاء ولا يجب ذلك في حرم المدينة. وليس هذا موضع ذكر الفروق بين الحرمين، فإنها حوالي 6 أو 7 فروق معروفة. وما بين عير لا ثور معروف أيضا، فإن هذا الحرم مساحته بريد في بريد، يعني 4 فراسخ في 4 فراسخ. هذا الحرم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث فيه حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أحدث حدث في أي شيء، في العقيدة، في المنهج، في السلوك، مخالف للمسلمين، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وكذلك من آوى محدثا، يعني أدخله المدينة وهو يعلم أنه صاحب حدث فآواه ونصره وأدخله في منزله وتستر عليه وما أشبه ذلك، هذا يكون أيضاً مشاركاً له في الإثم، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. الجملة الثانية أن ذمة المسلمين واحدة، يعني عهدهم واحد واحد، إذا عاهد أحد من المسلمين ممن له ولاية العهد وخفرت ذمة أحد فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فمثلا إذا دخل كافر إلى البلد بأمان وعهد ممن له ولاية العهد أو من غيره ممن له الأمان، ثم خفره أحد، استحق اللعنة. لعنة من؟ لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لو أن كافرا دخل بأمان، رجل مؤمن آمن كافرا قال ادخل وأنت في أمان وجواري، الرجل عاهد من المؤمنين، فجاء إنسان وقتل هذا الكافر، قال هذا كافر ما لا بد أقتله وهو داخل بأمان من مسلم، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، نسأل الله العافية. كيفما إذا دخل بأمان من ولي الأمر وعهد من ولي الأمر على أنه مؤتمن وفي جوار الدولة وأمان الدولة، ثم يأتي الإنسان فيقتله، هذا عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وفي هذا دليل على حماية الدين الإسلامي لمن دخل في أمانه وجواره، وأن الدين الإسلامي لا يعرف الغدر ولا يعرف الاغتيال ولا يعرف الجرائم، الدين الإسلامي دين صريح ما فيه إلا الصراحة. إنسان يتمنه أمنه المسلمون لا بد أن يكون آمنا، ولا وش الفائدة؟ لا بد أن يكون آمنا. وبهذا نعرف غلط من يغدرون بالذمم ويخونون ويغتالون أناسا لهم عهد وأمان، وأن هؤلاء مستحقون لما أعلنه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين والعياذ بالله. نعم الحربي الذي يدخل بدون أمان لم يعقد له أحد من المسلمين الأمان ويدخل مستخفيا ليكون جاسوسا للعدو أو مفسدا في الأرض، هذا يقتل لأنه لا أمان له. أما إنسان دخل بأمان من الدولة أو أمان من أي طرف من المسلمين فيخفر فإنه لا يقتل، نفس محترمة معصومة، فمن غدر بها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وبهذا نعرف خطأ ما نسمعه في بعض البلاد من الاعتداء على الآمنين الذين لهم عهد من الدولة، تجدهم آمنين بعهد من الدولة ثم يأتي إنسان باسم الإسلام فيغدر. الإسلام لا يعرف الغدر. يقول الله عز وجل: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. ويقول عز وجل: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة. العهد شأنه عظيم والغدر به فظيع والعياذ بالله، ليس من الإسلام في شيء. لكن بعض الجهال الأغرار يظنون أن يطفئوا غيرتهم بما لا يطابق الكتاب والسنة، وهذا غلط. المؤمن مقيد بما جاء به الشرع، ليس الإيمان بالهوى، ليس الإسلام بالهوى، ولو اتبع الحق أهواءهم إيش لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. لكن الطرق معروفة مبينة واضحة، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الحديث.
اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب التحذير من ارتكاب ما نهى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. قال الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. وقال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه.
باب التحذير من الوقوع فيما نهى الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم عنه. يعني أن الإنسان يجب أن يكون حذرا من الوقوع في المحرمات، ولا يتهاون ولا يغلبه الأمن من مكر الله عز وجل. فإن بعض الناس يغره الشيطان يقول: افعل المعصية واستغفر الله، افعل المعصية ورحمة الله تعالى سبقت غضبه، افعل المعصية فقد قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إلى غير ذلك من الأماني الكاذبة التي يغر بها الشيطان بني آدم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فالواجب الحذر مما نهى الله ورسوله عنه. ثم استدل المؤلف رحمه الله بآيات من كتاب الله، منها قول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى يخالفون عنه يخرجون عنه ولا يبالون به ويرتكبونه، ليحذروا أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتنة يعني فتنة في قلوبهم والعياذ بالله، يلقى في قلوبهم الفتنة من الشك فيما يجب اليقين فيه، أو الشهوة فيما يحرم تناوله. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: أتدري ما الفتنة؟ يعني في قوله تعالى أن تصيبهم فتنة، الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، والعياذ بالله. فاحذر الفتنة، احذر المخالفة عن أمر الله ورسوله أن يصيبك فتنة، أو عذاب أليم، أي عذاب مؤلم، إما في الدنيا وإما في الآخرة. وقال الله تعالى: ويحذركم الله نفسه، يحذركم الله نفسه، يعني احذروا الله عز وجل فإنه شديد العقاب، كما قال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. وقال تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فبدأ بالعقاب وثنى بالمغفرة لئلا يغلب الأمن من مكر الله، والإنسان إذا أمن من مكر الله أصابه البلاء والعذاب. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. الآمن من مكر الله يظنه رابح وأنه يعمل ما شاء من المعاصي ولا يعاقب، لكنه حقيقة خاسر، لأن مآله العذاب والنكال، نسأل الله العافية. وقال تبارك وتعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن الله ليملي للظالم، يعني يمهله ويدعه يظلم نفسه ويعصي الله، حتى إذا أخذه لم يفلته. وتلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فالحذر الحذر من التهاون بمعصية الله عز وجل، حتى إن من أهل العلم من قال: إن الرجل إذا فعل المعصية متهاونا بها ولو كانت صغيرة صارت كبيرة، والعياذ بالله، بما قام في قلبه من التهاون بها. نسأل الله أن يحمينا وإياكم من أسباب غضبه وعقابه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في حلفه من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعال أقامرك فليتصدق. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا الكلام على أنه لا يجوز للإنسان أن يغتر بإمهال الله تعالى له، وأن يرتكب المعاصي بناء على أن الله لم يعاجله بالعقوبة، وأن هذا من باب الأمن من مكر الله عز وجل. وذكرنا أن الله تعالى يمني للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتلا قول الله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر، يعصي الله فينهى عن ذلك ويترك الواجب فيؤمر بفعله، ويقول إن الله غفور رحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وأنا لم أشرك بالله. فيقال له: إن الذي قال ذلك هو الذي قال اعلموا أن الله شديد العقاب، وقال نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولا يجوز لك أن تغتر بإمهال الله لك. ربما يمهل الله العبد على معاصي ويستدرجه من حيث لا يعلم، حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر والعياذ بالله. فإياك أن تتهاون، راقب الله عز وجل، واعلم أنه أن لكل داء دواء. فإذا مسك طائف من الشيطان تذكر واتعظ وأقبل على الله وتوب إلى الله عز وجل، وكن كمن قال الله فيهم: والذين إذا ظلموا أنفسهم، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والتوبة لا بد فيها من شروط خمسة: الأول الإخلاص لله عز وجل، بأن لا يحمل الإنسان على التوبة مراعاة أحد من الخلق، ولا أن ينال بذلك جاهاً أو رئاسة، بل يخلص النية لله عز وجل خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه. والشرط الثاني الندم على ما فعل من الذنب، بحيث لا يتساوى عنده الذنب وعدمه، بل يندم على ما حصل منه ويتحسر في نفسه ويقول ليتني لم أفعل هذا، لكنه يرضى بقضاء الله وقدره ويتوب إلى الله عز وجل. والثالث الإقلاع عن الذنب بترك المعصية إن كان الذنب معصية، أو فعل الواجب إن كان الذنب ترك واجب يمكن تداركه. فأما أن يصر على الذنب ويرجو التوبة فهذا غلط، هذا من الأماني الكاذبة. بعض الناس يقول استغفر الله وأتوب إليه من الغيبة، وهو يغتاب الناس، يقول استغفر الله وأتوب إليه من الربا وهو يأكل الربا، يقول استغفر الله وأتوب إليه من حقوق الناس وهو يأكل حقوق الناس، يماطل الحق الذي عليه مع قدرته على وفائه، وغير ذلك من الأمور التي يكذب بها الإنسان على نفسه في أنه تائب وهو لم يتب. وإذا كان الذنب حقا لآدم فلا بد أن يوصله إليه. أخذ مالا من شخص، سرق منه مالا، وجاء يسأل يقول إنه تاب، نقول رد المال إلى صاحبه، هم بدون أن ترده إلى صاحبه فالتوبة لم تتم. كذلك إذا كان توبته من أكل لحم الناس، يغتاب شخصا يسبه في المجالس وقال إنه تاب إلى الله، نقول اذهب واطلب منه أن يحللك حتى تنفعك التوبة. وقيد بعض العلماء هذا بما إذا كان قد علم بأنك قد اغتبته، وإلا فلا حاجة أن تخبره، أثنى عليه بالخير في المجالس التي كنت تسبه فيها ثم استغفر له الله استغفر الله له. الشرط الرابع العزم على ألا يعود، يعني لا يتوب إلى الله وهو عازم أن يعود متى سنحت الفرصة، فإن هذه ليست توبة، بل يجب أن يعزم على أن لا يعود إلى الذنب. والخامس أن تكون التوبة في وقت القبول، وذلك بأن يتوب قبل أن يحضره الموت أو قبل أن تطلع الشمس من مغربها، فإن لم يتوب إلا إذا حضره الموت فإن التوبة لا تنفع. وبهذا نعرف أن التوبة واجبة على الفور بدون تأخير، لأن الإنسان لا يدري متى يفجأه الموت، فيجب عليه أن يكون مستعدا. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم ويتوفانا على الإيمان. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على الباب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما يقوله ويفعله من ارتكب منهيا عنه. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين.
في كتابه رياض الصالحين: باب ما يقوله ويفعله من فعل محرما. وذلك أن الإنسان ليس معصوما من الذنب، لا بد لكل إنسان من ذنوب، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. وقال صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله ويغفر لهم. فلا بد للإنسان من ذنب، ولكن ماذا يصنع؟ يجب على الإنسان إذا أذنب ذنباً أن يرجع إلى الله ويتوب إلى الله ويندم ويستغفر، فإن حتى ينمهي عنه ذلك الذنب. قال الله تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني إذا نزغك الشيطان وألقى في قلبك الزيف والمعصية فاستعذ بالله. فإذا هممت بمعصية سواء كانت فيما يتعلق بحق الله أو فيما يتعلق بحق المخلوق فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قلت ذلك بإخلاص فإن الله يمن عليك ويعيذك من الشيطان الرجيم ويعصمك منها. وقال الله تعالى: وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إذا مسهم طائف من الشيطان أي وقع في قلوبهم زيغ وعملوا عملا سيئا تذكروا فاعتبروا، فإذا هم مبصرون فيعرفون أنهم في غي، وحينئذ يستغفرون الله تعالى، كما قال في الآية الأخرى التي ساقها المؤلف رحمه الله في أوصاف المتقين: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. إذا فعلوا فاحشة يعني سيئة عظيمة أو ظلموا أنفسهم بما دون ذلك ذكروا الله. ذكروا الله بماذا؟ بقلوبهم أو بألسنتهم؟ بالجميع. ذكروا الله تعالى فاستغفروا لذنوبهم، سألوا الله تعالى أن يغفر لهم. ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا أحد يغفر الذنوب إلا الله. لو اجتمع أهل الأرض كلهم وأهل السماوات كلهم كلهم على أن يرفعوا عنك ذنبا واحدا ما استطاع أبدا. كل الخلق لو أرادوا أن يمحوا عنك ذنبا واحدا ما استطاع. لا يغفر الذنوب إلا من إلا الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعني لم يستمروا في معصيتهم وذنوبهم وهم يعلمون أنهم على ذنب. أما لو أنهم فعلوا ذنبا وأصروا عليه وهم لا يعلمون أنه ذنب فإن الله تعالى لا يؤاخذهم، بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. يعني هؤلاء الذين يتصفون بهذه الصفات هذا جزاؤهم عند الله. وقال الله تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. توبوا إلى الله، هذه ذكرها الله تعالى بعد الأمر بغض البصر وعدم إبداء الزينة من النساء. قال بعد ذلك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والتوبة إلى الله تعالى هي الرجوع إليه عز وجل من معصيته إلى طاعته، ومن الإشراك به إلى توحيده، ومن البدعة إلى اتباع رسوله عليه الصلاة والسلام. أن يرجع الإنسان إلى ربه فيندم على ما فعل ويعزم على ألا يعود ويستغفر الله عز وجل. وقوله لعلكم تفلحون أي لأجل أن تفلحوا، والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. والتوبة واجبة من كل ذنب، لا تتهاون بالذنوب، لا تقول هذا سهل يغفره الله، لأنه ربما تتراكم الذنوب على القلب والعياذ بالله فيظلم وينسد عليه باب الخير، كما قال تعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. توب إلى الله من كل ذنب. اقرأ الحديث، اقرأه. نعم، هذا الحديث ساقه المؤلف عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. اللات صنم يعبده المشركون في الجاهلية، وكذلك العزى كما قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى، وكانوا يحلفون بهما كما يحلفون بالله. فيقول الإنسان واللات أو والعزى، فإذا قال الإنسان واللات والعزى فهذا شرك يداوى بالإخلاص، ولهذا قال فليقل لا إله إلا الله ليداوي الشيء بضده، يداوي الشرك بماذا؟ بالإخلاص. إذا حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. ومن قال تعالى أقامرك فليتصدق، هذا أيضا من دواء الشيء بضده. المقامرة المغالبة على عوض، اللي يسمونها الناس الرهن، أراهنك إن هذا كذا وكذا، وتراهنون على ذبح شاة أو على دراهم أو ما أشبه ذلك. اللي يقول هذا فقد قال قولا حراما، فعليه أن يتوب، ومن توبته أن يتصدق بدل ما يتوقع أن يأخذه بهذه المقامرة، فيكون هذا من باب دواء الشيء بضده. وكذلك أيضا يقال من فرط في واجب فإن دواءه أن يتوب إلى الله وأن يكثر من العمل الصالح حتى يكون هذا التفريط في الواجب يداوى بكثرة العمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يتوب علينا وعليكم ويوفقنا لما يحب ويرضى.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى كتاب المنثورات والملاح باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال ذات غداه فخفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا فقال ما شأنكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل فقال: غير الدجال أخوفني علي غير الدجال أخوفني عليكم، إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم.
في ختام كتابه رياض الصالحين كتاب المنثورات والملح. المنثورات يعني أنها من أبواب متفرقة ليست من باب واحد، والملح جمع ملحة وهي ما يستملح ويستعذب. ثم ذكر الباب الأول باب الدجال وأشراط الساعة. الدجال مبالغة من الدجل وهو الكذب، والدجال يعني كثير الكذب الذي لا يتصف إلا بالكذب. وأما أشراط الساعة فهي علامات قربها، كما قال الله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، يعني علاماتها، يعني علاماتها القريبة. ثم ذكر حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه الطويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال ذات غدات، يعني ذات صبح من يوم من الأيام، فخفض فيه ورفع، يعني أنه تكلم بكلام طويل حتى ظنوا أنه في طائفة النخل، يعني ظنوا أنه في طرف المدينة وأنه قد جاء وحضر، ولكن لم يكن كذلك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم عرف ذلك فيهم فسألهم، فقالوا: إنك ذكرت الدجال الغدات وخفضت فيه ورفعت حتى ظننا أنه في النخل. فقال: غير الدجال أخوفني عليكم، يعني أخاف عليكم شيء أشد من الدجال، ومن ذلك الرياء، حيث ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال أنه قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء، أن الإنسان يرائي في عباداته، يصلي لأجل الناس، يتصدق لأجل الناس، يحسن الخلق لأجل الناس لأجل يمدحونه، هذا رياء والعياذ بالله. والمرائي حابط عمله، والرياء من صفات المنافقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، ما هو لله، لكن يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. واعلم أيها المرائي أن الله سيفضحك عن قرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من راء الله به، يعني أظهر مراءاته وعيوبه عند الناس، ومن سمع الله به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم، يعني أكفيكم إياه، يعني لو خرج الدجال وأنا موجود فأنا أكفيكم إياه، وإن يخرج يعني وليس فيهم فامرؤ حجيج نفسه، يعني كل إنسان يحاج عن نفسه، والله خليفتي على كل مؤمن. فاستخلف ربه عز وجل أن يكون مؤيدا للمؤمنين واقيا لهم من فتن الدجال الذي ليس بين خلق آدم وقيام الساعة فتنة أشد منها، نسأل الله أن يقينا وإياكم فتنته، والله موفق.
اللهم يا مانع
الكرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه شاب قطط عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن، فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، إنه خارج خلة بين الشام والعراق، فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا. قلنا: يا رسول الله، وما لبثه في الأرض؟ قال: 40 يوما: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامكم. قلنا: يا رسول الله، فذلك اليوم الذي كسنه أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا، أقدر له قدره. قلنا: يا رسول الله، وما إسراعه في الأرض؟ قال: كالغيث استدبرته الريح، فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت ذرا وأسبغه ذرا وأمده خواصر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردون عليه قوله، فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم، ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل، ثم يدعو رجلا ممتلئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى عند سياق حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في كتابه رياض الصالحين، قال عند سياق هذا الحديث في ذكر الدجال: إنه شاب قطط، عينه طافية، شاب من بني آدم، وقطط يعني مجتمع الخلق، عينه طافية يعني أنه لا يبصر بها، كأنها عنبة طافية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أعور خبيث، لكن الله عز وجل يرسله فتنة للناس، فيأتي إلى الناس يدعوهم يدعي أنه رب، وقد مكن الله له، فكان يأتي القوم يدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له، فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت، يشاهدون ذلك بأعينهم، يقول: أيتها السماء أمطري فتمطر، أيتها الأرض أنبتي فتنبت، لكن ليس بقدرته وقوته، بل هو بإرادة الله عز وجل، لكن الله مكن له ابتلاء وامتحانا، فيصبحون مخصبين، تروه عليهم سارحتهم يعني الغنم والإبل، أوفر أسبغ ما تكون ذروعا، وأوفر ما تكون ذرا يعني يكون لها أسلمة، وأمدها خواصر تمتلئ بطونها وتمتلئ ذروعها، ويكون عليها الشحم، فيفتنون، ويأتي القوم فيدعوهم فلا يستجيبون له، يردونه، فينصرف فيصبحون ممحلين ليس عندهم من أموالهم شيء، الأرض تيبس، والسماء لا تمطر، والمال يموت، ولكن هؤلاء هم الذين لهم الأجر والثواب وعاقبتهم حميدة، أما الأولون الذين آمنوا به وأمطرت السماء وأنبتت الأرض فهم خاسرون، وإن ظنوا أنهم رابحون. ويأتي إلى الخربة، أرض خربة ما فيها بناء ولا فيها أناس، فيقول: أيتها الأرض، أخرجي كنوزك، فتخرج كنوزها وما فيها من المعادن من ذهب وفضة وغير ذلك، فتتبعه كيعاسيب النحل، ثم إنه يبقى في الأرض، نعم يبقى في الأرض 40 يوما. اليوم الأول طوله طول سنة، كم شهرا؟ 12 شهرا، 360 يوم، هذا اليوم الأول، والثاني مقداره شهر 30 يوما، والثالث مقداره جمعة يعني أسبوعا، وباقي الأيام وهي 37 يوما كالأيام المعتادة، ولكن الله عز وجل نبه الصحابة قالوا يا رسول الله هذا اليوم الذي كسناه تكفينا فيه صلاة واحدة فيكون عليهم في هذا اليوم كم؟ 5 صلوات. قال لا اقدروا له قدرا يعني صلوا صلاة السنة كاملة في يوم واحد. وهذا مما يلغز به يقال إنسان وجب عليه صلاة سنة كاملة في يوم واحد. وأيضا يلغز به من جهة أخرى ووجبت زكاة ماله في يوم واحد. وأيضا يلغز به ثالثة فيقال يصوم رمضان بعض يوم يصوم رمضان بعض يوم يعني جزء من 30 يوم جزء من 12 جزءا من هذا اليوم يصوم رمضان. هذه نقول هذا يوم الدجال. وسبحان الله الحكيم الذي أكمل لنا الدين قبل أن يموت سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. أنطق الله الصحابة أن يسألوا عن هذا اليوم هل تكفي فيه صلاة واحدة أو لا. يوجد الآن في الأرض من يومهم 6 أشهر وليلهم 6 أشهر عند الدائر المدار القطبي 6 أشهر والشمس عليهم وستة أشهر والشمس لا يرون. كيف يصلي هؤلاء؟ يصلون صلاة يوم وليلة فقط أو يقدرون لها قدرة؟ نقول يقدرون لها قدرة كيوم الدجال تماما. اليوم الثاني من أيام الدجال كشهر كم يكفيهم من الصلاة؟ صلاة شهر يصلون صلاة شهر. واليوم الثالث يصلون صلاة أسبوع. واليوم الرابع وما بقي كالعادة. ثم سألوا الصحابة رضي الله عنهم عن سير في الأرض هل يكون كالسير المعتاد كسير الإبل أو سير الأرجل؟ قال يسير كالغيم استربته الريح.
لأننا تأخرنا لا حول ولا قوة إلا بالله
ليسرع في الأرض.
والله أعلم كيف كان إسراعه. هل يهتد الله له آلات طائرات أو غيره ما ندري. لكن هذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون كالغيث يعني
والحمد لله 40 يوما سنة وشهر وكم يوم 44 يوم سنة وشهر وأربع وأربعين يوم. ثم بعد ذلك ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله. وسيأتي إن شاء الله بقية الحديث فيما بعد.
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية الغرض ثم يدعوه فيقبل ويتهلل وجهه يضحك. فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم صلى الله عليه وسلم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى صلى الله عليه وسلم.
ساق المؤلف رحمه الله في باب المنثورات والملح وأشراط الساعة وغيرها حديث النواس بن السمار رضي الله عنه الذي حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء من أشراط الساعة ومنها الدجال. وسبق أن الدجال هو ذو الدجل والكذب والتمويه والتغرير وأنه كافر وأنه يخرج خلة بين الشام والعراق، يعني يخرج من طريق بين الشام والعراق من قبل إيران، ويتبعه من يهود أصفهان 70,000 من اليهود، وكأنهم والله أعلم يجتمعون هناك ليتبعوا الدجال، لأن اليهود أهل كذب وأهل دجل وغدر وخيانة لا يؤمنون. وسبق أنه يأتي القوم ويدعوهم، من أجابهم حصل لهم الخصب والرخاء، ومن عصاه حصل لهم عكس ذلك. ثم ذكر من فتنته أنه يأتيه شاب ممتلئ شبابا من المسلمين فيقول له: أشهد أنك أنت الدجال الذي أخبرنا عنك الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقطعه جزلتين بالسيف، يقص أنصاف ويجعل واحدة بعيدة عن الأخرى، ثم يدعوه، يدعو هذا الإنسان الذي قطعه: يا فلان، فيقوم تجتمع الجزلتين بعضهما إلى بعض، ويقوم يقبل على الدجال يتهلل وجهه يضحك ما كان شيئا صار، ثم يقول له: والله ما أشهد أنك أنت المسيح الدجال، والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. فيقتل الثانية ويرمي وجزلتين رمية الغرض، ثم يدعو فيقبل يتهلل، ثم في الثالثة يعجز أن يقتله. هكذا من فتنة الدجال. والإنسان إذا رأى هذا يغتر بلا شك. ثم إن الله تعالى ينزل عيسى بن مريم، عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يداه على أجنحة ملكين، لأن الملائكة أولو أجنحة، ينزلان به من السماء، لأن عيسى الآن حي في السماء، ينزل عند قيام الساعة ليقتل الدجال، ينزل وكأنه والله أعلم قد اغتسل بماء طيب، إذا طأطأ رأسه قطر ماء، وإذا رفعه تحدر منه مثل الجمال، فيحتمل أن هذا ماء ويحتمل أنه عرق، فالله أعلم. ثم إنه يطلب الدجال الخبيث الماكر الأعور، فلا يحل لكافر يجد ريح عيسى إلا مات. سبحان الله، نفس عيسى يقتل الكافر، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، وهذا أيضا من آيات الله، يعني أنفاسنا نحن ما تعدو إلا شيء قليل شبر أو نحو، لكن نفس عيسى ينتهي حيث ينتهي طرف، يعني أقصى ما يشوف. ومعنى ذلك أنه يقتل أناسا كثيرين من الكفار، لأن هذا النفس يطير في الهواء، ولا يحل لكافر يجد نفسه إلا مات. ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، هكذا وصفه النبي عليه الصلاة والسلام. المنارة البيضاء شرقية دمشق لا بد أن توجد عند نزول عيسى بن مريم، فيطلب الدجال فيقتله فيدركه عند باب اللد. اللد الآن من فلسطين استعمرها اليهود، عليهم لعائن الله إلى يوم القيامة. استعمروها يدرك عيسى المسيح الدجال فيقتله هناك. وبهذا انتهى المسيح الدجال، وبقي المسيح رسول الله عيسى عليه الصلاة والسلام، ويأتي إن شاء الله بقية الحديث في درس المستقبل. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتي عيسى صلى الله عليه وسلم قوما قد عصمهم الله منه، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى صلى الله عليه وسلم: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ما. ويحصر نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرًا من 100 دينار لأحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض، فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، فيرغب نبي الله عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله تعالى، فيرسل الله تعالى طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة. ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرك وردي بركتك، أنبتي ثمرك وردي بركتك. فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرسل حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. فبينما هم كذلك إذ بعث الله تعالى ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر، فعليهم تقوم الساعة. رواه مسلم.
بقية حديث النواس بن سبعة رضي الله عنه في قصة الدجال وما إلى ذلك. ينزل عيسى بن مريم كما سبق، ويقتل الدجال عند باب لد في فلسطين. واللد قرية معروفة الآن، وستبقى بهذا الاسم إلى ما شاء الله عز وجل. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله تعالى من فتنة الدجال، فيمسح على وجوههم ويبشرهم بمنازلهم في الجنة. فبينما هم كذلك، يعني على الحال التي هم عليها، إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى: أني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتاله. وهؤلاء العباد ليسوا عباد دين، بل هم عباد عباد قدر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. هؤلاء العباد هم يأجوج ومأجوج، وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل مكان مرتفع ينسلون، لأن الشعاب والأودية لا تسعهم، فتجدهم يصعدون الجبال لينزلوا إلى الأرض من كثرتهم. هؤلاء من بني آدم، ليسوا جنا ولا صنفا ثالثا، بل هم من بني آدم. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول الله له: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أو قال: بعث النار. قال: يا ربي، وما بعث النار؟ قال: من كل 1999 من بني آدم، من كل 1999 كل هؤلاء في النار، إلا واحدا في 1000 من بني آدم من أهل الجنة. فكبر ذلك على الصحابة وعظم عليهم، وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ واحد من 1000 في الجنة من بني آدم، وتسعمائة وتسعة وتسعين في النار. قال لهم عليه الصلاة والسلام: أبشروا، أبشروا، فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه، يأجوج ومأجوج، منكم واحد ومن يأجوج ومأجوج 1000. فاستبشر الصحابة بذلك، ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبر الصحابة فرحا بنعمة الله عز وجل، ثم قال: أرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. فكبروا وفرحوا، ثم قال: أرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة، وهذه الثالثة عندي فيها شك، لكن قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن أهل الجنة 120 صفا، منهم 80 من هذه الأمة. المهم أن يأجوج ومأجوج من بني آدم، شكلهم شكل بني آدم، لا يختلفون عن بني آدم. أما ما ورد في بعض الآثار أن منهم القصير المفرط في القصر، والطويل المفرط في الطول، وأن بعضهم يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالأخرى، يعني أذانهم طويلة، كل هذا لا صحة له ولا أصل له. هم كبني آدم، بل هم من بني آدم، لكنهم أمم عظيمة، كما قال تعالى: وهم من كل حدب ينسلون، يعني من كل حدب، أي من كل مرتفع، لأن الأرض السهلة لا تسعهم من كثرتهم، ينسلون يسرعون، كأنهم مسلطون على بني آدم. وحين فيقول الله عز وجل لعيسى: إني قد بعثت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، يعني ما لأحد بقتالهم قوة، ما أحد يقاتلهم يعجز عنهم، فحرز عبادي إلى الطور، يعني احترزوا فيه. والطور جبل معروف، فيصعد عيسى عليه الصلاة والسلام ومن معه إلى الطور ويحصرون فيه، حتى إنهم يلحقهم من الجوع وشدة المؤونة ما يكون الثور، رأس الثور أحب إلى أحدهم من كذا وكذا من الدنانير. وحينئذ يرغب عيسى وقومه إلى الله عز وجل، يدعون الله تعالى أن يذود عنهم هذه الأمم التي حصرتهم في هذا الجبل، فيرسل الله تعالى النغف، وهو عبارة عن دودة في أعناقهم،
دودة سروا في أعناقهم فيصبحون فرسا، جمع فريسة يعني موتى، كنفس واحدة. كل هذه الأمم التي لا يحصيها إلا الله تموت في ليلة واحدة، لأن الأمر بيد من؟ بيد الله عز وجل. هذا النغف من حين ما يدخل في أعناقهم يموتون على طول. ثم ينزل عيسى بن مريم وقومه إلى الأرض، وإذا الأرض مملوءة من هذه الجثث نتن ورائحة خبيثة، فيرغب عيسى وقومه إلى الله عز وجل أن يعني يفكهم من هذا، فيرسل الله تعالى طيورا كأعناق البخت، يعني مثل أعناق الإبل، طيور كبيرة قوية تأخذ الواحد منهم وتلقيهم في البحر. ومعنى هذا أنها طيور عظيمة لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. كل هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى، لأن أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا تستغرب، لا تقول من أين جاءت الطيور وكيف تولدت وكيف توالدت، الله على كل شيء قدير. هذه الطيور مثل أعناق الإبل تحمل الواحد وتلقيه في البحر ولا يبقى فيه أحد. لكن كما تعلمون لا بد أن يبقى في الأرض شيء من القدر والأذى والرائحة بعد هذه الجثث، فيرسل الله تعالى مطرا عظيما يغسل الأرض لا يكن منه مدر ولا وبر، كل الأرض تمتلي ماء حتى تكون كالزلقة، تنظف تنظيفا تاما بإذن الله عز وجل. ويأمر الله تعالى الأرض أن تخرج بركاتها وثمراتها، فيكون فيها الثمرات العظيمة والخير والبركة، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، ومن البقر تكفي القبيلة من الناس، ومن الغنم تكفي الفخذ من الناس، وهي واحدة، لكن الله ينزل فيها البركة عز وجل، ينزل فيها البركة فتكفي أمما، وتكثر الخيرات والبركات، وكل هذا يدل على عظمة قدرة الله عز وجل. إن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا، بدل ما كانوا محصورين في الطور يتمنى الواحد منهم رأس الثور لا يجد شيئا، إذا بالأرض تنبت وتنزل فيها البركة وكثرة الثمار وكثرة الرسل وغير ذلك، كل هذا بأمر الله عز وجل. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابهما إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما، فينزل بالسبخة فترجف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله منها كل كافر ومنافق. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. رواه مسلم. وعن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينفرن الناس من الدجال في الجبال. رواه مسلم. وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. رواه مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين فيتلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له: إلى أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج. فيقولون له: أو ما تؤمن بربنا؟ فيقول: ما بربنا خفا. فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، إن هذا الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيأمر الدجال به فيشبح، فيقول: خذوه وشجوه، فيوسع ظهره، خذوه وشجوه، فيوسع ظهره وبطنه ضربا، فيقول: أوما تؤمن بي؟ فيقول: أنت المسيح الكذاب. فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم. فيستوي قائما، ثم يقول له: أتؤمن بي؟ فيقول: ما ازددت فيك إلا بصيرة. ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل الله ما بين رقبته إلى ترقوته نحاسا، فلا يستطيع إليه سبيلا، فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. رواه مسلم، وروى البخاري بعضه. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: ما سأل أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته، وإنه قال لي: ما يضرك؟ قلت: إنهم يقولون معه جبل خبز ونهر ماء. قال: هو أهون على الله من ذلك. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. ألا إنه أعور، وإن ربكم عز وجل ليس بأعور، مكتوب بين عينيه. كاف ثاء راء. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور، وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار، فالتي يقول إنها الجنة هي النار. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس، فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد، فإنه من شجر اليهود. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا تذب الدنيا حتى يمر الرجل بالقبر
من هذه الأحاديث الكثيرة التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الدجال هي جديرة بأن تساق وتذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أكبر من الدجال. ولذلك ما من نبي من الأنبياء إلا أنذر قومه به، مع أنه لن يأتي إلا في آخر الزمان، والله عز وجل يعلم أن محمدًا خاتم الأنبياء، ومع ذلك أنذر به الأنبياء السابقون. والحكمة من هذا هو التنويه بفتنته وبيانها وأنها عظيمة، وإن كان لن يأتي إلا في آخر الدنيا، ففتنته عظيمة. وبيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الدجال يدخل كل بلد، كل بلد يدخله الدجال، يدعو الناس والعياذ بالله إلى عبادته ويفتنهم، إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما، لأن عليهما ملائكة على كل باب منهما، ملائكة يذودون عنها، عن مكة وعن المدينة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يتبعه من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة، نوع رفيع من الثياب. المعنى أنه يتبعه من أصفهان، وهي معروفة في مدن إيران، يتبعه منها 70,000 واحد يتبعه هذا الدجال الخبيث. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعور، وأن الرب عز وجل ليس بأعور، لأن العور نقص، والله عز وجل منزه عن كل نقص. واستدل أهل السنة والجماعة بهذا الحديث على أن ربنا جل وعلا له عينان، لكنهما لا تشبهان أعين المخلوقين، لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وذكر أيضا في هذه الأحاديث أن رجلا شابا مسلما يخرج إذا سمع به لينظره ويبين للناس كذبه، فيتلقاه مسالح الدجال، يعني حرسه الذين هم متسلحون يتلقونها، يقول: أين تريد؟ قال: أريد هذا الرجل الذي خرج، فيأخذونه ويقول: أتؤمن بربنا؟ فيقول: لا، إنه الدجال. فيريدون أن يقتلوه، ولكن بعضهم يقول لبعض: أليس قد قال ربنا لا تقتلوا أحدا دوني؟ فيتركونه، ثم يأتون به إلى الدجال فيشهد، وهذا الرجل المسلم يشهد أنه هو الدجال الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فيغضب عليه ويأمر بالإنشار، فينشر من رأسه إلى ما بين رجليه، يعني يشقه طولا، يقطع طولا، ويجعل كل فرقة منه في جانب رمية الغرض كما جاء في الحديث السابق، ويمشي بينهما، ثم يدعوه فيخرج، فيقوم يتهلل يقول: والله ما ازددت فيك إلا بصيرا. يفعل هذا مرتين أو ثلاثا، ثم يريد أن يقتله ويعجز. يجعل الله تعالى هذا الرجل حديدة ما يستطيع أن يقتله، وهذا إما أن يكون حديدة حقا والله على كل شيء قدير، وإما أن يكون صلبا لا يستطيع أن تنفذ فيه السيوف. هذه كلها صفات الدجال. ومنها أيضا أن الرسول ذكر أن معه نارا وجنة، لكن ناره جنة وجنته نار. ولما سأله المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنهم يقولون إن معه خبز جبل من خبز، قال إنه أهون على الله من ذلك، يعني حتى لو كان معه هذا الشيء فإنه أهون على الله من ذلك، أو أن المعنى أنه لا يكون معه هذا لكنه ممول. وعلى كل حال فإننا نؤمن بأنه سيكون في آخر الزمان رجل يخرج يسمى الدجال. من أوصافه ما ذكر في هذا الباب وغيره أيضا، ونستعيذ بالله منه في كل صلاة. كل صلاة أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام بعد التشهد الأخير أن نستعيذ بالله من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب أحاديث الدجال وأشراط الساعة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه، فيقتل من كل 199، فيقول كل واحد منهم: لعلي أن أكون أنا أنجو. وفي رواية: يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. متفق عليه.
قال المؤلف رحمه الله في كتابه رياض الصالحين فيما ذكره من أشراط الساعة ما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود. المسلمون بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام هم أتباع الرسول محمد، هم أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قبل ذلك فالمسلم من اتبع الشريعة القائمة، فقوم موسى في عهد موسى مسلمون، والنصارى في عهد عيسى مسلمون، ومن آمن من قوم موسى من قوم نوح مسلمون، وهكذا كل من كان مؤمن برسول قائمة رسالته فهو مسلم. لكن بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام ليس مسلما إلا من آمن به،